السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فبعد شكر الله جل وعلا وحمده والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، أتقدم بشكري لكم وللأخوة القائمين على هذا المعلم الإيماني الدعوي العلمي. أشكركم أيها الأخوة حيث جئتم في هذه الساعة التي أكثر الناس لا يزالون يأخذون إجازاتهم، وهذا من حقهم، فآثرتم أن تأتوا وتحضروا مثل هذا اللقاء الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا. حديثنا أيها الأخوة كما أشار فضيلة الشيخ هو حديث مع القرآن منذ بدأنا هذه الدروس. حديثنا مع موضوع يصعب اختصاره في الحقيقة في درس واحد ويصعب تقسيمه، فوقعت في حيرة وتوصلت في الأخير إلى أنني أوثر الإجازة بأن نكتفي بدرس واحد على تقسيمه على درسين، فأسأل الله جل وعلا أن يعين وأن يسدد وأن يوفق. أصل هذا الموضوع، لماذا اخترت هذا الموضوع؟ أنتم تعرفون أن الأمة تعيش الآن معارك مع أعدائها في مجالات عدة، وأصبح الواجب على كل مسلم رجلا كان أو امرأة، صغيرا أو كبيرا، أن يشارك في هذه المعركة مع أعداء الله والهجمة على بلاد المسلمين بما يستطيع. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، قل كل يعمل على شاكلته، فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. من الحديث عن هذا الجانب حديث موضوع مهم جدا، ألا وهو قضية المبادرة إلى الخيرات، المبادرة لإنقاذ هذه الأمة التي توالت عليها الضربات من أعداء الله من الداخل والخارج كما تشاهدون، حتى ساهم في هذه الضربات وهذا الابتلاء بعض المحسوبين على طلاب العلم بحسن نية أو بسوء نية، فنحن لا نتحدث عن النيات وإنما نتحدث عن الأعمال الظاهرة، فأصبحت قضايا مسلمة عاشت الأمة قرونا وهي قضايا محسومة في بلاد المسلمين وفي بلادنا خاصة، ونفاجأ أنها أصبحت في السنوات الأخيرة ميدانا للجدال والنقاش على المنابر الفضائية، بل حتى بعض المنابر المحسوبة على أهل الخير. لذا أصبح لزاما علينا أن نقف وأن نتحرى مواطئ أقدامنا لننظر ما هو الواجب علينا، وأين العلل وأين الداء وأين الدواء، بما يتيسر بإذن الله، وكل ذلك في القرآن. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. حديثنا اليوم أغلبه سيكون عن موسى عليه السلام، كما في هذه الآية العظيمة وعجلت إليك ربي لترى، حتى قال بعض السلف كاد القرآن أن يكون كله عن موسى لكثرة الحديث عن موسى عليه السلام ولأفضال موسى عليه السلام على هذه الأمة كما سنرى بإذن الله. لذلك وانطلاقا من قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، كما في سورة الأنعام وممن عد الله من أولئك الأنبياء موسى عليه السلام وهارون عليه السلام، فجئنا نعيش هذا اليوم مع هذه الآية ودلالاتها ولوازمها ثم ما يرتبط بها بعد ذلك حسب ما يتيسر كما قلت، ومن الله يستمد التوفيق والإعانة. أيها الأخوة، بداية هذه القصة لما نجى الله جل وعلا موسى عليه السلام وقومه، ثم سار في بني إسرائيل بعد هلاك فرعون أمام أعين بني إسرائيل. ومن أقوى ما يكون شفاء للصدور أن يرى المسلم عدوه الذي يكيد للإسلام وأهله وللدين وأهله أن يراه صريعا أمام عيناظريه. وكذلك نجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ولا شك أن هذه من أعظم العبر وشفاء لما في الصدور كما بيّن الله جل وعلا. بعد أن ساروا بدل أن يعيشوا بقية حياتهم مع موسى عليه السلام في شكر الله وحمده والثناء عليه الذي أنقذهم من فرعون الذي كان يستحيي نساءهم ويقتل رجالهم وسامهم سوء العذاب، فإذا هم يرون أولئك الذين يمرون على قوم يعكفون على أصنام كما قال الله جل وعلا يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. الآن قبل قليل سقط هذا الذي يدعي الألوهية، وأنتم تعلمون أن الذي أغرقه وقومه وأنجاكم هو الله جل وعلا، ثم يأتون ويقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهنا ستلاحظون في هذا الدرس كما في غيره من الدروس أخرج أحيانا لأقف عند مواقف أو لفتات يحسن عدم المرور بدون الوقوف معها. فقد ذكر العلماء وقفة مهمة هنا، قالوا إن بني إسرائيل بعد أن نجاهم الله جل وعلا من فرعون وقومه بدأوا يعودون إلى طباعهم وإلى أصلهم الذي هم عليها إلى الآن، ضربت عليهم الذلة والمسكنة. وهذه درس تربوي مهم، فأنك عندما تربي أبناءك على الخير والصلاح فلو أن الواحد منهم خرج قليلا في وقت من الأوقات سرعان ما يعود، والعكس قد يكون صحيحا. فالذي يعيش في ظلمات الجهل والمعاصي والآثام والانحراف وإن اهتدى فقد، أقول فقد، يحدث ويسهل عليه الرجوع إلى ما كان عليه بخلاف من لم يقع في المعاصي والآثام، وهذا أمر مشاهد مجرب. واسألوا إدارات السجون فكثير ممن يخرجون من السجون وبعضهم يعلن التوبة سرعان ما يعودون إلى ما كانوا عليه. فهذه قضية تربوية مهمة أزفها للدعاة وللمربين وللآباء أن ينتبهوا لأهمية التربية من الصغر. فبنو إسرائيل لكثرة استعبادهم وخضوعهم وذلتهم، فبدل أن يشكر الله جل وعلا بدأوا مع موسى في قصة طويلة لا يتسع الوقت لذكرها، كلما أنقذهم من مصيبة عادوا وجددوا مصيبة إلى آخر المطاف في قصة التيه كما مر معنا في أحد الوقفات. قصة التيه التي هي آخر المطاف، فيقول الله جل وعلا فلا تأس على القوم الفاسقين. في ذلك التيه الذي حرم الله عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، مات موسى بينهم عليه السلام ولم يوافق على الدخول في الجهاد، لما دعا إلى الجهاد إلا نفر، قيل هم 2، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم، من هذا العدد الهائل. إذن الطباع مؤثرة ولا شك، فإن لم يوفق الإنسان للاتجاه إلى الله جل وعلا فقد تجره طباعه السابقة إلى ما لا تحمد عقباه. أقول لما قال لهم موسى إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، ثم تعدوا بعد ذلك ونزل موسى بقومه قبل أن يصلوا إلى فلسطين. بين مصر وفلسطين ما الذي حدث؟ الذي حدث أن الله جل وعلا وعد موسى عليه السلام 30 ليلة وأتمها الله جل وعلا بعشر ليال فتمت 40، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتمناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. فكما بين الله جل وعلا قالوا إن موسى أمره الله كما ذكر ابن كثير أن يقضيها في الصيام والصلاة في الليل والنهار، حتى تم ميقات ربه. هنا ذهب موسى مستعجلا وعد ربه من باب الحب، لأنه يحب لقاء ربه ولا شك، ومن لا يحب، أي مسلم لا يحب لقاء الله جل وعلا. نسأل الله أن نلقاه وهو عنا راض، وأن يثبتنا وإياكم على الحق. فما وصل موسى إلى ميعاد ربه إلا وتحدث فتنة. كيف حدثت هذه الفتنة أيها الأحبة؟ يذكر المفسرون، وهذه من الإسرائيليات ولكن استأنسوا بها لدلالة القرينة عليها، أن بني إسرائيل كانت عليهم أساور من ذهب جاءوا بها معهم من مصر، فقال لهم هارون، وقد خلفه موسى على بني إسرائيل كما في سورة الأعراف، فقال لهم موسى اخلعوا هذه الأساور فهي لا تجوز لكم وبالذات للرجال، فجمعوها ووضعوها في حفرة حتى يأتي موسى عليه السلام ويقضي فيها. فهنا انتهز السامري الفرصة، وأيضا مرة أخرى عاد إلى عمله وإلى سحره الذي كان يعمله، أو متأثرا في بيئته التي كانت مشهورة بالسحر، فصنع لهم العجل ووضع، وكان له خوار قالوا يدخل الهواء كما قال ابن عباس من خلفه ويخرج من فمه، فيصبح له خوار كخوار العجل كما بين الله جل وعلا أنه عجل. هناك قال الله جل وعلا وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، أي استبق القوم والقوم سيأتون بعده، أي قال لموسى قد بني إسرائيل وستجدني في المكان الفلاني، ولكنه أسرع من أجل لقاء ربه. فقال الله جل وعلا وبين له أنه قد فتن قومه، فإن قد فتنا قومك من بعد وأضلهم السامري. هنا وبعد أن أخذ الألواح واستمع إلى ربه لأنه كلم الله عليه السلام، رجع مباشرة وبدأت قصته مع السامري ومع قومه. هذه القصة أيها الأخوة، لكننا نجد وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، فهو قد احتج بغاية من أعظم الغايات، ولا شك أنها غاية الغايات، وهي رضا الله جل وعلا، لأنه إذا تحقق رضا الله تحققت بقية الغايات من دخول الجنة والسعادة في الدنيا والآخرة. هذه قضية مهمة جدا، ولذلك والإنسان يعبد الله عليه ألا يغيب ذهنه عن طلب رضا الله جل وعلا، لأنه إذا رضي الله عليك، نسأل الله أن يرضى عنا جميعا ويتجاوز عنا وعن والدينا، فأبشر والله بالخير، أبشر بالعطايا، أبشر بالسعادة، أبشر بالنور. ولذلك كانت هذه اللفتة من موسى وعجلت إليك، ما قال وعجلت إليك لأسمع منك، ما قال وعجلت إليك لأسمع هذه الكلمات من أجل أن أقود بني إسرائيل، إنما قال وعجلت إليك ربي لترضى، من أجل رضاك، فرحا بك وبوعدك. وهكذا يكون المؤمن يعيش مع الله جل وعلا مهما كانت الحياة التي يسير عليها. رجع موسى عليه السلام إلى قومه، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا كما في الآيات الأخرى، لأن القصة وردت في أماكن عدة كما تعلمون، مواضيع عدة من القرآن، والأسف هو شدة الغضب. ولهذا فرجع إلى قومه وبدأ يسأل ما الذي حدث، وبدأت تتوالى هنا قصة موسى عليه السلام في مبادراته العجيبة. فهو أولا بادر إلى لقاء الله جل وعلا، وعجلت إليك ربي لترضى، وسنقف بإذن الله مع الفرق بين الاستعجال والعجلة أو والتعجل والمسارعة إلى غير ذلك. لكن انظروا إلى موسى لما رجع عليه السلام، أولا قال فرجع، أي رجع فورا، لم يؤجل الرجوع، لأن تأخره لو تأخر على قومه لربما زادوا في شركهم وعتوهم وتفرقهم. ثم ماذا حدث بعد ذلك؟ ثم ابتدر قومه مباشرة، وهذه مبادرة، فقال بئس ما خلفتموني من بعدي، نعم بئس ما خلفتموني من بعد أعجلتم أمر ربكم. ثم في تلك الحالة ومن شدة تفاعله وتأثره بهذا الحدث الذي حدث وهذا الشرك الذي وقع ألقى الألواح حتى ذكر بعض المفسرين أنها تكسرت. ثم أيضا بعد ذلك أخذ برأس أخيه يجره إليه، وهذه لها وقفة، كله من شدة تفاعله ومبادرته خوفا من أن يكون أن هارون لم يؤدي كما في سورة الأعراف المهمة كما ينبغي. ثم التفت إلى بني إسرائيل وتحدث معهم عن ذلك، ثم بدأت محاكمة السامري. كل هذا يدلك على هذه الشخصية المتفاعلة المتبادرة العجيبة، هي شخصية موسى عليه السلام. وسنقف مع بعض مبادراته بعد قليل في مواضع عدة لتكون لنا قدوة. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ثم قال لهم: وهذا إلهكم، يقول السامري لقومه لما وضعها لبني إسرائيل، هذا إلهكم وإله موسى فنسي. ما معنى فنسي؟ فسرها العلماء على تفسيرين. قال ابن عباس: يقول السامري مضللا لقومه إن هذا هو إلهكم وإله موسى، لكن نسي أن يقول لكم ذلك، وهذا كذب منه وافتراء ولا شك. وقيل لا، إن الذي نسي إنما هو السامري، أي ترك نسي ما كان عليه من الإسلام وهذه النعمة العظيمة، وأشرك والعياذ بالله، وقاد هؤلاء القوم إلى الشرك. ذكر العلماء وقفة عجيبة، يقول إن هارون عليه السلام قال لهم: اخلعوا الأساور لأنها حرام، لكنها ليست شرك ولا كفر على كل حال، لأنها لا تجوز للرجال، فخلعوها. والعجيب أنهم لما خلعوها، ما الذي حدث بعد ذلك؟ خلعوها ثم عبدوا العجل، فتورعوا عن أمر يسير ووقعوا في شرك كبير والعياذ بالله. وهذا يذكرنا بما ورد في صحيح البخاري كما في الحديث الصحيح عن ابن عمر أنه سأله رجل من أهل العراق، نعم كما في الحديث الصحيح عن ابن عمر أنه سأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الثوب فهل يصلى فيه أم لا؟ وهذه أيضا لفتة مهمة انتبهوا لها يا شباب، وسألعلي أعقب عليها وقلت لكم سأخرج وقفات لا أحب أن أفرط فيها في مثل هذا الدرس. جاء رجل وسأل كما نعم سأل رجل من أهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الثوب هل يصلى فيه؟ فقال ابن عمر رضي الله عنه: انظروا إلى أهل العراق، طبعا نتكلمه عن حالة واقعة وليس عن كلام عن بلد أو ذلك. قال: انظروا إلى أهل العراق قاتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحسين، وهم يسألون عن دم البعوض. انتهى من تفسير القرآن العظيم. هناك بعض الناس فعلا رجالا ونساء قد يتورعون عن أمور يسيرة لكنهم يقعون في العظائم العظيمة. قد يتورع، قد تقولون كيف، ربما يتورع حتى عن بعض المكروهات وهذا مطلوب ولا شك، لكنه يقع في الغيبة، وقد يقع في النميمة، قد يقع في الإفساد بين الناس. وهذا كل واحد منا ليفتش في نفسه، أنه ليس الإشكال أن نتورع عن الأمور اليسيرة بل هذا مطلوب، لكن الأمر العظيم أنه قد ينكر على البعض في الأمور اليسيرة لكنه يفري فرا. أعرف رجلا ومحسوب من أهل الخير إذا دخل وراء الناس تنظرون إلى التلفاز غضب وقام وأغلق التلفاز، وهذا صحيح إذا كان في نظر محرم، لكن الرجل عجيب ليس فقط في أقول في الغيبة والنميمة والإفساد، أي ورع هذا؟ وهذا يقع من حيث لا يشعر الإنسان. إذن أيها الأخوة أقول هنا بدأ موسى يخاطب، نعم، ولقد يخاطب أخاه ويعاتبه على ذلك. السؤال: أين هارون من هذه القضية؟ هارون أيها الأخوة قد أنكر على بني إسرائيل، لكن انظروا إلى بعد نظره، انظروا إلى بعد نظر هارون عليه السلام. هارون كان بني إسرائيل يحبونه حبا عظيما أكثر من حبهم لموسى عليه السلام، لأنه كان رقيقا رحيما رؤوفا كما ورد في بعض الأحاديث، لكن ما كانوا يخافون منه وما كانوا يهابونه كما يهابون من موسى عليه السلام. فقال له موسى ولقد، فيقول الله جل وعلا لما عاتب أخاه وأخذه يجره برأسه قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسه، ثم بين له لماذا حدث ما حدث. قال ولقد قال لهم هارون من قبل يا قومي إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. هذا نهاية ما استطيعه موسى عليه السلام. لماذا موسى لم يتمادى معهم في الإنكار؟ قال العلماء لم يتمادى معهم في الإنكار لأنه خشي من شيئين كما بين لموسى. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. أنني لو شددت عليهم ربما لتفرقوا عني ولم تلق إلا القليل منهم، وهنا ستعاتبني أشد. ثانيا أيضا وهذا مهم جدا، لما قال وكادوا يقتلونني، تصوروا كادوا يقتلون هارون عليه السلام مع حبهم له ومع رحمتي بهم ومع رأفتي بهم وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. فهارون إذن عليه السلام لم يتمكن ولم يرى من المصلحة. قد يقول قائل طيب هل هارون هنا أقرهم على الشرك؟ هل أقرهم على الشرك لنجاة نفسه؟ كلا وحاشاه لا. طيب قد يقول قائل أخرى، انظروا أن الجمع كلمة المسلمين أولى من تحقيق التوحيد. أول أي إسلام بدون توحيد؟ ثم هذه حجة باطلة أيها الأخوة. لماذا؟ لأن هارون عليه السلام بذل جهده معهم حتى وصل إلى الخوف من القتل، وثاني وهو أعظم من قتله أن يتفرقوا وهم يحملون الشرك فيتأصل فيهم، فهو لم يقرهم على الشرك في الحقيقة، إنما رأى أن يتأجل وينتظر، لأن إنكار المنكر أيها الأخوة لابد أن تتوافر فيه ثلاث صفات، وهي الحكمة، فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي، فهو فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي لما أمرهم بطاعته وأنكر عليهم الشرك، لكنه لم يتجاوز ذلك لأنه لا يستطيع هذا الأمر، لأنه لو ضغط في هذا الأمر لقتلوه ثم تفرقوا بعد ذلك. وجاء موسى ولا يجد أحدا إلا أفراد، ونؤكد صحة هذه القصة، قصة التيه، أن موسى عليه السلام وهو موسى ما استطاع أن يدخلهم وأن يجبرهم على دخول بيت المقدس. إذن مراعاة المصالح والمفاسد مهم جدا، فقد تقدر على شيء ولا يقدر عليه غيرك. فهارون عليه السلام هذه نهاية قدرته، أنه حافظ عليهم وأنكر عليهم هذا الفعل، لكن رأى الصبر عليهم حتى يرجع موسى، لأن قتله ثم تفرقهم بعد ذلك وهم يحملون الشرك وعبادة الأوثان أعظم خطرا من بقائهم عدة أيام حتى يرجع موسى عليه السلام ويصلح الوضع. هذه لفتة بعيدة المدى، وقد عللها بأمر. إذن الذين يقول نجمع الناس بدون تحقيق التوحيد كلام باطل أيها الأخوة. اسمحوا لي أن أقول بكلمة حق أن كثيرا من الجماعات الإسلامية وقد قامت بجهود مشكورة وعمل من التربية والدعوة والإحسان إلى الناس، لكنها لم تحقق التوحيد كما ينبغي، بل إنها تجمع شتات في صفوفها بين مبتدعة وبين أصحاب مذاهب باطلة، وقد يصل إلى أن يكون بعضهم من أهل الشرك كما ورد في بعض الجماعات المعروفة، وقد سافر من سافر معهم إلى بلادهم أو إلى البلاد التي نشأت في هذه الجماعة وجدوا هناك من هو على الشرك. نعم يطوفون بالقبور ويدعون الأموات، فتجد أن الجماعة أن نظامها يمنع التوغل مع هؤلاء أو إنكار هؤلاء. لماذا؟ قالوا حتى لا تفرقون الصف. ثم يأتي من يحتج بقصة هارون عليه السلام، كلا وحاشا، هذا الدليل كما قال شيخ الإسلام كل دليل يستدل به أهل الباطل لنصر مذهبهم هو عليهم. بالعكس، فهارون أولا قد أنكر غاية الإنكار فيما يستطيع هو، ثم بعد ذلك كل ما في الأمر أنه أجل الأمر من باب الحكمة حتى يأتي موسى، وليس هذا إقرارا كما يقر هؤلاء في مناهجهم وفي قواعدهم. كل بلد له ما يناسبه، بلد فيه مبتدعة وبلد فيه موحدون وبلد فيه مشركون أحيانا، هذا أمر واقع لا ينكر. ولذلك تأخرت هذه الجماعات، لم تحقق ما ترجو لأن لم تحقق التوحيد في دعوتها وفي طريقها. أقول بعد ذلك أيها الأخوة، ثم نرجع من هنا أيها الأحبة، بدأت المحاكمة الفعالة بين موسى عليه السلام والسامري، وبدأ موسى عليه السلام بهذه القوة، قوة عجيبة جدا، سبحان الله أيها الأخوة. وانظروا هذه القوة، هارون يحبونه ورحيم ورؤوف بهم، ومع كادوا يقتلونه وكادوا يتفرقوا. بينما موسى وهو كليم الله لما جاء وشد عليهم خمدوا سكتوا لم ينطق بابن شضة، بل إنه تحدى السامري، قال لما قال له بصرت بما لم يبصروا، ثم قال له موسى قال فاذهب فإن لك في الحياة، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه. انظروا هذه العبارات القوية من موسى عليه السلام، كل يؤدي دوره بما يستطيع، كل يبادر حسب ما أعطاه الله من قوة. نعم وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه، لاحظوا كيف، ثم لننسفنه في اليم نسفا. ثم حقق التوحيد، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. انظروا كيف هذا الترجال وهذه القوة وهذه الحكمة وهذا التحدي وهذه الإهانة للسامري، وأن يحرق إلهه أمام عينيه. أي ضرب للباطن في هذا الترجال؟ هل سيبقى بعد ذلك وهو يحرق أمام نظر السامري وأمام الذين صدقوه؟ هل يبقى أحد يقول هذا إلهنا؟ ثم يرميه في النهر كما رمي في اليم، كما رمي فرعون، كما غرق فرعون الذي ادعى الألوهية، يغرق أيضا هذا الصنم وهذا الخوار الذي ادعيت أنه إله، فلينقذ نفسه من اليم إن كنت صادقا. ثم يقرر التوحيد، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، نعم، وسع كل شيء علما. هنا انتهت القضية، ورجع القوم إلى حظيرة التوحيد، ونبذ السامري. بهكذا تتحقق هذه الأمور أيها الأحبة. نعم هارون عليه السلام كان يؤدي مهمة، وموسى عليه السلام كان يؤدي مهمة مكملة، وكلاهما يكمل الآخر. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أذري وأشركه في أمري. كلاهما نبي وكلاهما رسول أيضا، قد بعثهم الله جل وعلا وأرسلهما إلى فرعون، يكمل أحدهما الآخر. هذه قضية أيها الأخوة مهمة جدا، سآتي إليها بعد قليل. هارون اتصف بصفات كثيرة، قالوا إن هارون كان من أعبد الناس وأعظم عليه السلام، وأيضا كان لين الطبع ومحبوبا عند بني إسرائيل، بل ورد حديث عند الحاكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: وكان هارون أُلف عندهم وألين لهم من موسى، وكان في موسى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان في موسى بعض الغلظة عليهم، لكن هي غلظة لها ما يبررها أيها الأخوة. وإذا هذه قضية مهمة أقف عندها، أشار إليها شيخ الإسلام في السياسة الشرعية، وهي لكل واحد منكم، لكل أب، لكل أم، للمربي، للقائد، للمسؤول. كيف؟ موسى عليه السلام هو الذي طلب من الله جل وعلا أن يبعث معه هارون ليكمل أحدهما الآخر، ففي هارون اللين والرقة والعكس، وفي موسى القوة والشدة. لا يستقيم البيت بواحد دون الآخر، لا تستقيم الحياة بواحد دون الآخر أيضا. فنجد هذا حتى عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين القوة والرحمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. لكن انظروا إلى صاحبيه، أبو بكر يمثل دور هارون، وعمر يمثل دور موسى عليه السلام. هكذا قال شيخ الإسلام: واحد فيه شدة، وتعرفون مواقف عمر رضي الله عنه في الشدة، ومواقف موسى عليه السلام أو أبي بكر رضي الله عنه في الرحمة. فما في قصة الأسرة كما تعلمون، فأبو بكر رضي الله عنه رأى أن يعفى عنه، وعمر رأى أن تقطع رقابه، وعمر وافقه الوحي في مواطن قوة. لما انتهت حياة أبي بكر رضي الله عنه واستخلف عمر، من الذي معه؟ معه عثمان. عثمان أيضا في من الرقة والرحمة، يمثله كدور أبي بكر ودور هارون، يكمل أحدهما الآخر. لما تولى عثمان جاء علي، وهو كعمر رضي الله عنه، وعمر علي أيضا معروف بقوته وشدته وصلابته ومواقفه من الخوارج وغيرهم. بهكذا تستقيم الحياة. إذا كان البيت الرجل الأب والأم ضعاف، ضاع البيت، وإذا كان أشداء تفرق البيت. إذا كان المسؤول في الدولة، في الوزارة، في شديد، ونائبه شديد، قاد الناس بالغلظ والشدة. وإذا كانوا ضعاف، ضاعت المسؤولية. فطبقها في كل مكان. وقد أبدع شيخ الإسلام في السياسة الشرعية بالتركيز على هذه القضية، أن تستقيم الحياة بقوي شديد وإنسان فيه، لا نقول ضعف، لا، إنما نقول فيه لين ورقة ورحمة. كيف؟ التاريخ ظلم أبا بكر رضي الله عنه، أبو بكر أيها الأخوة هذا الرقيق الرحيم الذي لا يستطيع يسمع صوته وهو يصلي كما تقول عائشة أقوى من عمر رضي الله عنه. بعض الناس يتصورون أن عمر أقوى من أبي بكر، كلا وحاشا، هذا خطأ وظلم لسيرة أبي بكر. كيف؟ من الذي ثبت عند مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر. من الذي حارب ثبت ثباتا عجيبا لمحاربة أهل الردة؟ عمر رضي الله عنه صار عنده إشكال، وأبو بكر يثبت ردة ولا أبا بكر لها، ويقف هذا الموقف الصلب ويقول والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتم عليه. هذه قوة الحقيقة عجيبة جدا. من الذي سير جيش أسامة وقد كادت تحدث فتنة؟ كيف تسير يا أبا بكر جيش عليه شاب عمره 18 عاما؟ فقال والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي لأسامة وهو أبو بكر وهو خليفة ويقول يا أسامة أتأذن لي لعمر فإنني أحتاجه؟ ما قال يصدر أمر على أسامة وهو خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول أبقى عمر، قال أتأذن لي في عمر؟ لماذا؟ لأن الذي جعل عمر مع أسامة في جيش أسامة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لا أحل عقدة عقدها الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا هكذا القوة أيها الأخوة. فعمر نعم قوي لا نختلف بهذا، ويهرب منه الشيطان لا شك، لكن عمر أبو بكر أقوى منه، لكنه في رحمة. فلا يفهم يا أخوان من الرحمة واللين أن الإنسان ليس في رحمة. بل حتى موسى، موسى عليه السلام فيه رحمة لما جاءه كما تعلمون من صفات موسى، وقال له وأخذ برأس أخيه، ماذا قال؟ لاحظوا، وهذه درس آخر يا أحبتي يا أخوتي، قال له هارون، ما قال يا موسى اتركني، ما قال يا ابن أبي، ما قال يا رسول الله، ما قال يا كليم الله، قال يا ابن أم، يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي غير رأسي. فخاطبه وذكره بالأم الرحيمة، فانطلقت يدا موسى عليه السلام وقال رب اغفر لي ولي أخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. هذا الشديد الذي أخذ برأسه لما سمع كلمة الأم ورحمة الأم وعطف الأم وما حدث لأمه لما ألقته في البحر، وكيف لم يستقر لها قرار حتى رجع إليها، تذكر أمه. فأحسن هارون الخطاب فقال ابن أم، ما قال ابن أبي ولا يا أخي ولا يا موسى ولا يا كلم أبدا. هكذا إحسان الخطاب أيها الأخوة. حتى موسى إذن هو رحيم عليه السلام، فكان أيضا في رقة ورحمة كما قلنا عن موسى عليه السلام، كان عن هارون. ومن صفات هارون أنه كان خطيبا فصيحا مصفعا، ولذلك قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله ما يريد أن يصدقني. صفات عظيمة جدا في هارون، وفي موسى أيضا صفات كثيرة جدا أيها الأحبة. من أعظم ما يتعلق بهذا اليوم فاعليته الجياشة. فاعلية موسى هي حديثنا اليوم. فاعلية موسى أيها الأخوة عجيبة جدا، منها كما قلت لكم قبل قليل مباشرة لما أخبره الله رجع. بل من فاعليته أصلا ومبادراته التي نتحدث عنها هو ذهابه إلى ربه، وعجلت إليك ربي لترضى. هذه مبادرة عجيبة جدا، مبادرة لفعل الخيرات. ولما أخبره الله جل وعلا ماذا حدث لقومه مباشرة رجع، فرجع، ما قال ثم رجع، فرجع موسى إلى قومه غضبان عتيه. ثم بدأت كما أشرت لكم قبل قليل في إلقاء الألواح وأخذ برأس أخيه وقصته مع السامري. موسى عليه السلام كانت له مبادرات عجيبة سأذكر بعضها. من مبادرات موسى عليه السلام أيها الأحبة حتى قبل بعثته نصره القبطي مبادرة، وقضية أنه قتل نصر الإسرائيلي، لما نصر الإسرائيلي أيها الأخوة في قصته مع القبطي هذه مبادرة، لكنه وكزه وما أراد قتل القبطي فقتله، ومع ذلك أيضا بادر مباشرة، قال هذا من عمل الشيطان. ولذلك يا أخوان من عجائب موسى من مبادراته وقوته اعترافه بالخطأ مباشرة لما قتله، قال هذا من عمل الشيطان. ثم مباشرة طلب من الله الغفران والرحمة. لماذا؟ بعض الناس يعمل الخطأ ولا يعترف فيه، بعض الناس يتلكأ في التوبة فورا منذ وقع القبطي. ومن هو القبطي يا أخوان؟ القبطي من هو؟ القبطي كافر ملحد ظالم في دولة ظالمة. وانظروا واسمحوا لي على هذه الوقفة، يقول موسى لما رآه سقط وهو ما أراد قتله، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. ثم قال رب اغفر لي فغفر له. اسمحوا لي أن أقف وقفة عند هذه النقطة. وجهها لبعض شبابنا هداهم الله الذين تأثروا في مثل هذه التفجيرات وغيرها. أقول انظروا في قصة موسى، والله قصة موسى من أقوى الحجج عليهم، وتحديتهم أن يجيبوا على هذه القصة. وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ، وقال الإمام السعدي في سورة القصص وهي أغلبها عن موسى عليه السلام إن كل ما في سورة القصص فهو محكم وهو لنا، وقد ذكره الله طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، فهو لنا يتلوه الله، أي نأخذ بهذه القصة. موسى عليه السلام مباشرة لما قتل القبطي، ومن هو القبطي كما قلت لكم؟ ظالم، طبعا هو ظالم الإسرائيلي، ملحد في دولة ظالمة مجرمة ملحدة تدعي الألوهية، ومع ذلك قال هذا من عمل الشيطان، ما قال قتلته فأنا بطل في هذا الأمر ثم أسأل الله المغفرة، ما قال له الله جل وعلا لا قتلك إياه صحيح وحقيقة، قال فغفر له. هذا دليل عجيب، بل لما قال له فرعون هذا من شجاعة موسى وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، ما قال لا وأنا من المهتدين. لماذا أقول هذا؟ لأنه قد يقول قائل إن فعل موسى هذا قبل البعثة، نقول حتى بعد البعثة أقر موسى أنه خطأ وظلم، قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. بل أعظم من ذلك، يوم القيامة يعتذر موسى عن الشفاعة العظمى كما في الأحاديث الصحيحة، ويحتج بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها. ما هي النفس التي لم يؤمر بقتلها؟ مسلم مؤمن قبطي ملحد كافر في دولة كافرة لكنه لم يؤمر بقتلها، ويعتذر عن الشفاعة العظمى، فإذا هو مكانه صحيح. إلى الآن ما جاء هذا الاعتذار، فكيف بالذين يقتلون المسلمين بالتأول؟ كيف من يفعل التفجيرات ويقتل من يقتل بحجج واهية؟ أيها الأخوة، والله إن يقول أنا ناصح وأقول لكم أنا شفيق على أبنائنا وتصرفات بعضهم، وهناك من يغسل أدمغتهم، ما أقوله إلا إيمانا وصدقا، وهذا اجتهادي في هذه المسألة، ولي أدلة كثيرة ليس هذا موضوع بحثها، لكن هذا دليل قوي جدا على خطأ مثل هذه الأعمال. إذن موسى من مبادرات سرعة الاعتراف بالخطأ، حتى لما قال له فرعون وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، ما قال تستاهل، ما قال تستحق، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، فالاعتراف بالخطأ. ولذلك يا أخوان، إذا وقع أخذ في خطأ، إذا وقع طالب في علم في خطأ فليعترف، لماذا يكابر؟ لماذا يلف ويدور يقول أخطأت؟ إذا وقع في سبق لسان أو في خطأ أو في كلمة قالها أو في موقف غير مناسب، ثم حتى لو قام عليه المنافقون والعلمانيون عليها أن يقوم ويعتذر ويقول أخطأت. لماذا؟ أتقول طيب هذه هزيمة أمام العلمانيين، ما يصلح أنه يعترف عند إخوانه، لكن يعترف أمام العلمانيين؟ لا، موسى اعترف بخطأ أمام فرعون. ومن هو فرعون؟ قال فعلتها إذن، فقالوا أنا من المصيبين، وأنا على، قالوا أنا من الضالين. فالاعتراف بالخطأ أيها الأخوة، دربوا أنفسكم على الاعتراف بالخطأ لأنه صعب. من مبادرات موسى عليه السلام أنه حتى الاشتباك الثاني، أراد أن يفك الاشتباك الثاني الذي جاءه بعد ذلك وكاد أن يصرعه، قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ هذه مبادرات موسى. أيضا مبادرات أيها الأخوة، لما جاءه وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك، من مبادراته سرعة استجابته، ما قال ما يهموني، ما قال دعهم يقتلوني، قال فخرج منها خائفا يترقب، فخرج، خرج مباشرة. من مبادرات لما جاءه في الطريق غريب ضعيف طريق، وجد امرأتين تذودان، بادر مباشرة فسقى لهما. سبحان الله يا أخوان، هذه الشخصية المبادرة الإيجابية الفعالة نحتاجها في أمتنا. من مبادرات أيها الأخوة، لما كان مع زوجته وآنس من جانب الطور نارا ذهب إليها، ما أراد أن يضيع الفرصة في هذه الليلة المظلمة الشافية الباردة، فماذا وجد؟ وجد ربه. شوفوا يا أخوان كيف وجد عندها رب، كما تعلمون في هذه السورة العجيبة. انظروا لنتائج المبادرات. أيضا موسى عليه السلام بادر في لقاء ربه، كيف لما جاءه ملك الموت أراد يقبض روحه ضربه وفقع عينه. شخصية عجيبة، شخصية متفاعلة، وإن كان ترى الشخصية متفاعلة قد يكون لها أخطاء كما وقع من موسى عليه السلام، لكن ينوب يتوب، فرجع إلى رب ملك الموت وقال يا ربي أرسلت إلينا رجل لا يريد الموت، فأعاد الله إليه عينه ثم قال له اذهب وقل له ضع يدك على مسك ثوب، يعني جلد ثوب، فبعدد ما وقعت يدك من سنوات لك بكل شعرة من شعر لك بكل شعرة سنة. كم توقع من سنة سيرة؟ فرجع إليك ملك الموت يقول ربك يقرئك السلام ويقول ضع يدك على مسك ثور على جلد ثور. لاح الثور ما هو غنم، لأن الثور قصير الشعر فيأخذ عدد أكبر هائل بخلاف الغنم قد تكون قليلة. نعم، فرق الآن لو يضع إنسان يده على شعر قليل وعلى شعر طويل فيكون هذا أقل قطعا. فقال ثم ماذا؟ قال الموت. قال لا، الآن كما أحب لقاء ربه وعجلت إليك ربي لترضى، فقد أحب لقاء ربي حتى في الموت عليه السلام. عجيب هذا الرجل حبه لله جل وعلا. من أيضا مبادرات بادر السحرة فأربكهم، قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. والله تعجبت من هذه الآية، هذه آية تدبرية يا أخوان. موسى الآن فرعون وسحرته جاي لوجه موسى، انظروا قوة موسى، قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، قوة إيمانه بمبدأه بعقيدته التي نحتاج إليها بعض الدعاة الذين تزلزلت عقائدهم والذين أصبحوا يعرضون عقيدتهم مساومة لأعداء الله باسم التعايش باسم ضعاف الولاء والبراء باسم صراع الحضارات أو حوار الحضارات. موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. ما الذي حدث؟ خلخلهم فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. هذه القوة وهذه الدولة العظيمة دولة فرعون وهذا وهذا، خلخلهم بكلمتين. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. صاحب الموقف العظيم البطل الصامد الثابت يزلزل الجبال، فكلمات من موسى زلزل فرعون ومن معه. فتنازعوا خلاهم في حيص بيس كما يقال. هذه قوة الحقيقة ومبادرة من موسى. من مبادرات موسى عليه السلام أيضا أيها الأحبة أيضا وهي كثيرة جدا، له فضل علينا بعد الله جل وعلا، عندما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه وهو جاء قادم من ربه، قال بماذا أمرك الله؟ قال أمرني بخمسين صلاة كما في الحديث الصحيح. انظروا مبادرة موسى يا أخوان، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. مبادرة والله في أعناقنا إلى يوم القيامة لهذا النبي الكريم. خمسين صلاة قبلها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أمره ربه، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني قد خبرت بني إسرائيل وبلوتهم، فإن قومك لا يطيقون ذلك، فقد خبرت بني إسرائيل وبلوتهم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فخفف الله عنه خمسا، كم صارت؟ 45. لما رجع كم قال ماذا كلف؟ قال 45. قال لا ارجع، وبدأ معه يخفض خمسا خمسا حتى أصبحت خمس بدل خمسين. قال له ارجع يا أخوان انظروا، فإن قومك لن يطيقوا ذلك حتى الخمس، فأني قد خبرت بني إسرائيل وبلوتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم استحيت من ربي، والله نعم وحق الحق استحيت من ربي من خمسين إلى خمس بعد أراجعه. فقال الله جل وعلا هي لك خمس في أجر خمسين لأمتك. صدق موسى عليه السلام. خمس الآن، انظر من يحافظ على الصلاة، من يؤدي الصلوات. اليوم جاءني رسالة يقول صاحبها أنني أصلي أوقات وأترك أوقات، حتى الخمس الصلوات ما أستطيع أن أدوها. فمبادرة من موسى عليه السلام وهو بعد موته. موسى لقيه النبي صلى الله عليه وسلم، رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر من في الكثيب الأحمر يصلي وهو في قبره. موسى عليه السلام من مبادراته وعبادته يصلي وهو في قبره كما في الحديث الصحيح. إذا مبادرات موسى كثيرة جدا، والوقت يسارعني الحقيقة. أسأل الله أن يثبتناكم على الحق وأن يثبت قلوبنا على طاعته، وصلى الله وسلم وحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيها الفوائد والعبر.